طب ماذا لو كان كل العالم المادي اللي بنتعامل معاه كل يوم ده، يعني المباني الشاهقة والمؤسسات الضخمة وحتى الأرض الصلبة اللي بنقف عليها، مجرد ظل؟
ظل؟ قصدك إنها مش الحقيقة الكاملة؟
بالظبط كده. يعني الواحد يقدر يتخيل لو إن كل اللي بنعتبره الواقع المطلق مش أكتر من مجرد نسخة باهتة ومصغرة الحقيقة تانية أكبر وأعظم بكتير، حقيقة صلبة بس غير مرئية.
دي فكرة عميقة جداً وبتغير المنظور تماماً.
فعلاً، وفي نقاشنا النهاردة وإحنا بنغوص في ملاحظات وتحليلات الدكتور ديفيد دي سيلفا للفصل الثامن من الرسالة إلى العبرانيين، إحنا مش بس بنناقش فكرة فلسفية مجردة.
أكيد لأ، الموضوع أبعد من الفلسفة.
بالظبط، إحنا بنشوف إزاي المفهوم المذهل ده تم استخدامه كحج محورية في واحد من أكتر النصوص ثورية في التاريخ، نص بيجادل بأن يسوع بيمارس كهنوت سماوي متفوق وأنه وسيط لعهد جديد تماماً.
ودي كانت نقلة نوعية وقتها.
جداً، بس عشان نستوعب حجم الفكرة دي يعني لازم نبدأ من مشكلة قانونية بحتة واجهت كاتب النص ده. المشكلة دي بتتعلق بالمكان اللي بيمارس فيه الكهنوت ده.
أيوة، المكان.
يعني وفقاً للنصوص الكهنوت ده مستحيل تماماً أنه يكون على الأرض.
مستحيل تماماً، أنا متفق معاكي جداً في النقطة دي. بصي، اللي بنشوفه هنا هو إن الكاتب مش بيبني حجته على مجرد عاطفة دينية، لا، هو بيبنيها على منطق قانوني صارم جداً.
منطق كان قراء القرن الأول بيفهموه كويس، صح؟
صح جداً. في العالم القديم، القوانين دي ما كانتش مجرد إرشادات ينفع تتعدل حسب المزاج، دي كانت قاطعة. الشريعة ونظام التوراة بيحصروا دور الكهنوت بشكل حصري ومطلق في نسل لاوي.
يعني مفيش استثناءات.
بالظبط، مفيش حاجة اسمها إنك تقرر فجأة في يوم إنك عايز تبقى كاهن لمجرد إنك حاسس بنداء روحي. الموضوع كله بيعتمد على السلالة الدموية، ويسوع من الناحية التاريخية ومن ناحية النسب بينحدر من سبط يهوذا.
يعني نقدر نقول إنه وفقاً لدستور الهيكل الأرضي هو بر النظام ده تماماً.
بر النظام كلياً.
طب تخيل كده لو كان راح الهيكل في أورشليم وحاول يمارس أي طقس كهنوتي كان هيتمنع فوراً، صح؟ لأنه ببساطة مش معاه الأوراق الثبوتية أو السلالة المطلوبة.
طبعاً، كان هيتمنع فوراً. وهنا بقى بتظهر العبقرية المنطقية في النص. الكاتب بيقتبس من المزمور 110 اللي بيصور يسوع جالس عن يمين الله في السماء.
يا سلام، يعني بينقله المستوى تاني خالص.
بالظبط، الاستنتاج الحتمي اللي الكاتب بيطرحه هنا هو بما إن يسوع كاهن وده أمر النص بيعتبره مفروغ منه بناء على قيامته وصعوده، وبما إنه ممنوع قانونيا من ممارسة الدور ده على الأرض، يبقى إذن هو بيمارس الكهنوت ده في مكان تاني خالص،
مكان بقوانين مختلفة.
أيوة، لازم تكون فيه جغرافيا تانية، نظام تاني مختلف تماما، والمكان ده هو الخيمة السماوية.
إذن إحنا هنا بنتكلم عن هيكل حقيقي بس في بعد تاني، يعني الموضوع أشبه باللي بيبص على مجسم خشبي صغير ومفصل، مكيت كده، صممه مهندس معماري.
تشبيه ممتاز، المكيت الصغير ده.
والطقوس المعقدة والذهب والبخور وكل ده هو مجرد المكيت الخشبي ده.
مظبوط.
الدكتور دي سيلفا حتى بيشير لسفر الخروج لما ربنا أمر موسى يبني الخيمة الأرضية بدقة متناهية، والسبب كان واضح إنها كانت مجرد نسخة وظل للنموذج السماوي الأصلي.
وبطبيعة الحال يعني لو الواحد عنده وصول لناطحة السحاب الحقيقية الضخمة دي أكيد مش هيحاول يحشر نفسه عشان يعيش جوه الماكت الخشبي الصغير.
فعلا، فكرة غريبة جدا لو حد عمل كده.
التشبيه بتاعك ده بيلمس صميم اللي كان الناس بيعتقدوه في الحقبة دي. إحنا في عصرنا الحالي بنميل للاعتقاد بأن السماء دي مجرد يعني فضاء أثيري كده، أو حالة من الوعي، أو حتى شوية غيوم بيضة.
دي صورة نمطية اللي عندنا كلنا.
صح، بس في فترة الهيكل الثاني الجغرافيا السماوية كانت بتعتبر حقيقة ملموسة جدا، وبنشوف ده بوضوح شديد في كتابات الرؤية اليهودية من الفترة دي.
زي إيه مثلا؟
زي نصوص أخنوخ الأول أو حكمة سليمان وسفر باروخ الثاني وحتى سفر الرؤية نفسه.
طب خلينا نقف هنا لحظة، لأن مجرد ذكر الأسماء دي ممكن يبدو غامض شوية. يعني إيه هي النصوص دي تحديداً وليه هي مهمة عشان نفهم الفكرة؟
طيب، النصوص دي بتنتمي لحاجة اسمها الأدب الرؤيوي، ودي ما كانتش مجرد نصوص شعرية أو تأملات دينية بسيطة، دي كانت بتتقري وتتعتبر بمثابة خرائط تفصيلية.
خرائط إزاي يعني؟
خرائط بتوصف إزاي الكون مبني فعلياً في اعتقادهم. كانوا بيوصفوا قاعات سماوية حقيقية وهياكل وملائكة، كل واحد فيهم بيقوم بدور محدد جداً.
يعني مكان ليه أبعاد وتفاصيل؟
بالظبط كده. وبالنسبة ليهم الهيكل الأرضي اللي في القدس، على الرغم من قداسته المطلقة ومكانته كمركز للعالم، كان دايماً بيتشاف على إنه مجرد انعكاس مادي، انعكاس مؤقت للمقدس السماوي الأصلي والدايم.
يعني السماء ما كانتش مجرد فكرة، دي كانت المكان الحقيقي.
أيوة، المكان الحقيقي الصلب.
طب ده بياخدني لفكرة أعتقد ممكن تقفز لذهن أي شخص قرأ ولو شوية صغيرين في الفلسفة القديمة، فكرة النسخة والظل والواقع الحقيقي غير المرئي.
عارف هتقولي إيه؟
الكلام ده بيبدو وكأنه استنساخ مباشر لأفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون. يعني أفلاطون اتكلم عن عالم المثل وإزاي إن كل شيء مادي على الأرض زي الكرسي مثلا هو مجرد نسخة مشوهة ومؤقتة لفكرة الكرسي المثالية في العالم العقلي.
بالظبط، نظرية المثل.
فالسؤال هنا، هل كاتب العبرانيين كان بيستعير نظريات أفلاطون عشان يمرر رسالته؟
بصي، التشابد السطحي ده فعلا أوقع مفكرين كتير في فخ إنهم يستنتجوا إن النص ده أفلاطوني. بس الدكتور دي سيلفا بيحلل النقطة دي بعمق وبيوضح فرق جوهري مهم جدا.
إيه هو الفرق ده؟
الفلسفة الأفلاطونية بتفصل تماما فصل قاطع بين عالم الأفكار العقلية الثابتة وعالم المادة المتدهور. بالنسبة لأفلاطون، المادة في حد ذاتها شيء أدنى في المرتبة، والتاريخ البشري مش بيتحرك ناحية هدف معين.
يعني مفيش تطور، مجرد دوامة.
من وطبيعة الواقع ده؟ التباين اليهودي المسيحي هنا مش بين فكرة مجردة ومادة زي عند أفلاطون، لا، هو بين عالم سماوي أبدي وموجود جغرافيا بالفعل، وبين عالم مادي أرضي خلقه الله نفسه عشان يكون مسرح مؤقت للتاريخ.
يعني المادة مش شيء سيء بطبيعتها.
بالظبط، والأهم من كده إن المنظور اللي بنناقشه ده بيمتلك إطار زمني وتاريخي بيتقدم للأمام ناحية الخلاص. في تداخل حقيقي بيحصل، العالم السماوي ده بيقتحم العالم الأرضي في لحظات معينة عشان يغير مسار التاريخ.
يعني في حركة، في ديناميكية.
أيوة، التحرك الديناميكي ده ناحية مستقبل بتتحد فيه السماء والأرض. ده أمر غريب تماما عن الفكر الأفلاطوني الثابت اللي دايما عالق في عالم الأفكار المجردة.
إذن إحنا بنتعامل مع بعد حقيقي بتتدخل في التاريخ، مش مجرد أفكار فلسفية طايرة في الفضاء.
صح جدا.
طيب، بما إن المقياس اتنقل دلوقتي من الهيكل الأرضي المصغر ده للهيكل السماوي الحقيقي، فأكيد ده بيتطلب إطار قانوني يتناسب مع الحجم الجديد ده. يعني زي ما قلنا، الواحد ما يقدرش يدير ناطحة سحاب بقوانين إدارة كشك أو كوخ صغير.
تشبيه في محله فعلا.
وهنا بقى بندخل على فكرة العهد الأفضل. الدكتور دي سيلفا بيركز بشكل كبير جدا على اقتباس الكاتب لسفر إرميا، تحديدا الفصل 31. الاقتباس ده بيطرح فكرة إن كان في خلل ما، خلل استدعى تغيير جذري.
صحيح، النص ده من سفر إرميا محوري بشكل مش طبيعي. ربنا بيوضح في النص ده إن كان في مشكلة في العهد الأول اللي هو عهد الخروج من مصر والشريعة اللي أعطيت لموسى.
طب المشكلة كانت في القوانين نفسها؟
لا، هي دي النقطة الدقيقة بقى. الخلل ما كانش في العهد نفسه كنظام قانوني، الخلل كان في العنصر البشري، الناس نفسهم هم اللي لم يثبتوا في العهد ده.
يعني النظام كان بيطلب حاجة هم مش قادرين عليها؟
بالظبط، النظام القديم كان بيعتمد على الامتثال الخارجي لقواعد مكتوبة على ألواح الحجرية، بس للأسف افتقر للقدرة على أنه يغير طبيعة الإنسان من جوه عشان يخليه قادر فعلا على الالتزام ده.
عشان كده النص بيعلن النية لإبرام عهد جديد مبني على وعود أفضل، صح؟
أيوة، وعود أفضل بكتير.
طب خلينا نفكك الوعود الأفضل دي، لأنها بتشرح إزاي الآلية الجديدة دي بتشتغل فعلا. حسب التحليل، الوعد الأول هو استبطان القوانين، يعني كتابة الشريعة في العقول والقلوب. ده بيختلف إزاي ميكانيكياً عن النظام القديم؟ يعني هل هو مجرد تغيير في المكان اللي بنحفظ فيه القوانين؟
سؤال ممتاز. هو مش تغيير في المكان، هو تغيير في طبيعة الاستجابة نفسها. في النظام القديم الشريعة كانت عاملة زي معدل سلوك خارجي، اعمل كذا وما تعملش كذا وإلا هتتعاقب.
نظام قائم على الخوف.
بالظبط،
نظام بيولد الخوف وبيضبط السلوك من بره، لكنه مش بيغير الرغبات العميقة اللي جوه الإنسان. الاستبطان بقى في العهد الجديد واللي بيتم من خلال الروح القدس زي ما اللاهوت الأوسع للنص بيشرح، معناه تغيير الرغبات والدوافع دي من الداخل.
يعني الدافع بيتغير.
أيوة، الصواب ما بقاش مجرد التزام بقاعدة إحنا خايفين نكسرها، لأ، بقى انعكاس لطبيعة داخلية جديدة هي من نفسها بترغب في فعل الصواب ده.
واو، دي نقلة كبيرة. طب الوعد التاني هو المعرفة الحميمة بالله، والوعد التالت هو المغفرة الحاسمة للخطايا. خلينا نقف عند المغفرة دي شوية.
أكيد.
لأن النظام القديم كان مليان ذبايح ومغفرة برضو. إيه اللي بيخلي المغفرة هنا مختلفة؟ يعني إزاي كان بيشتغل نظام الذبايح القديم أصلاً، وليه الكاتب وصفه بأنه غير كافي؟
طيب، النقطة دي بتفتح لنا الباب عشان نفهم جوهر التغيير كله. في النظام الكهنوتي القديم، وتحديداً في حاجة اسمها يوم الكفارة السنوي، كان في تكرار مستمر للذبايح
كل سنة، نفس الطقس.
أيوة، التكرار ده ما كانش بيمحو الذنب بالشكل النهائي، لا، كان زي ما الكاتب بيوصفه بمثابة تذكير مستمر بالخطايا. يعني تخيلي إنك بتدفعي فايدة بتاع الدين، بس أصل الدين نفسه ما بيخلصش أبداً.
إحساس مرهق جداً، عبء نفسي ما بينتهيش.
الخيمة كان محفوف بالخطر. تخيلي إن الكاهن الأعظم نفسه كان بيدخل قدس الأقداس مرة واحدة بس في السنة ومعاه دم، وكان بيدخل بخوف ورعب من إن قداسة الله تقضي عليه.
يعني كان نظام مبني على وعي دائم بالقصور والخوف من الغضب الإلهي.
تماماً. لكن العهد الجديد بقى زي ما الدكتور دي سيلفا بيحلله بناء على إرمية، بيقدم مسح نهائي ومطلق للذنوب دي. العبارة اللي استخدمت مذهلة، ربنا بيقول لن أذكر خطاياهم بعد.
مش مجرد تأجيل للعقاب، ده مسح كامل.
بالظبط، ده مش عفو قانوني مؤقت، ده تنظيف شامل للضمير. ولما حاجز الخوف من العقاب المستمر ده يتشال، طبيعة العلاقة كلها بتتغير.
بتتحول لإيه؟
بتنتقل من الحذر الشديد والرعب من غضب إله قاضي لتوقع نوال النعمة والرحمة من أب، وده بيسمح بلقاء مباشر وجها لوجه، وده أمر كان من رابع المستحيلات في النظام القديم.
طب لحظة واحدة، في تناقض هائل هنا لفت انتباهي في الملاحظات حوالين النقطة دي.
إيه هو؟
إرميا بيقول بوضوح عن العهد الجديد ده، لن يعلم أحد قريبه قائلا اعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني. الفكرة هنا واضحة إن محدش هيحتاج لوسيط بشري عشان يعلمه، صح؟
صح.
لكن لو رجعنا 3 فصول بس لورا، في الفصل 5 من نفس الرسالة دي، رسالة العبرانيين، بنلاقي الكاتب بيوبخ المستمعين بشدة وبيقول لهم إنهم محتاجين حد يعلمهم أساسيات الإيمان من أول وجديد، بل وبيحصهم كمان على تعليم بعضهم البعض.
ملاحظة دقيقة جدا.
طب إزاي يستقيم ده؟ إزاي يقول لن يعلم أحد قريبه وفي نفس الوقت يوبخهم لأنهم مش بيعملوا كده؟
التناقض الظاهري ده هو من أجمل وأعمق النقاط اللي بتتحلل هنا، لأنه بيكشف لنا عن تمييز مهم جدا بين نوعين مختلفين كليا من المعرفة.
نوعين من المعرفة؟ إزاي؟
لما الكاتب بيوبخهم في الفصل 5 وبيحثهم على التعليم المتبادل، هو هنا بيتكلم عن بناء النظرة للعالم أو الورد فيو، بيتكلم عن فهم الأخلاقيات، استيعاب التاريخ، إزاي يتعاملوا مع المعاناة، وإزاي يفسروا النصوص القديمة.
يعني دي ثقافة عامة وإطار معرفي.
بالظبط، الثقافة والإطار المعرفي دول بيتطلبوا تعليم مستمر وتدريب وتفكير مجتمعي دايم، خصوصا وأنهم كانوا تحت ضغط شديد واضطهاد.
إذن التعليم المستمر ده كان عشان يحافظوا على البوصلة الفكرية والأخلاقية بتاعت المجتمع. طب وماذا عن الوعد بتاع لن يعلم أحد قريبه؟ ده بيشير لإيه؟
وعد إرمية بقى بيتكلم عن حاجة أعمق وأكثر حميمية بكتير، بيتكلم عن التجربة الوحية الشخصية مع جوهر الإله نفسه. في العهد الجديد وبفضل الروح القدس، أصبح كل فرد بيمتلك وصول مباشر وتجربة داخلية مش محتاجة حد تاني يفسرها له.
يعني مفيش حواجز.
أسوأ، في النظام القديم الكاهن كان هو الوسيط الوحيد، هو اللي بيقول للشعب إيه هي حالة علاقتهم مع ربنا، لكن في العهد الجديد مفيش إنسان بيحتكر معرفة الله عشان يوزعها على الباقيين بمزاجه،
من أصغر شخص لأكبرهم.
بالظبط، الجميع بيمتلكوا البذرة دي من الارتباط المباشر اللي بتنور القلب،
هم ممكن يحتاجوا حد يذكرهم بالحقيقة دي أو يساعدهم يقروا النصوص، لكن مفيش حد محتاج لوسيط بشري عشان يثبت له إن ربنا موجود وبيقبله.
ده منطقي جدا. يعني الدعم المجتمعي مطلوب عشان الفهم، لكن الوصول القلبي ده شخصي ومباشر 100%.
صح تماما.
طب الوصول المباشر والفعالية المطلقة دي بتاخدنا لنقطة تعتبر من أكتر النقاط حساسية، وأقدر أقول إثارة للجدل في النص كله.
نقطة مصير العهد القديم، صح؟
أيوة، استنتاج الكاتب حول مصير العهد القديم. النص بيقرر بمنتهى الوضوح إطلاق صفة جديدة على العهد التاني بيخلي الأول قديم ومتقادم، وبيضيف كمان إن ما يتقادم ويشيخ هو في طريقه للاختفاء والزوال.
عبارة قوية جدا.
بصراحة ده تصريح حاد ونهائي، وكأنه بيقفل الباب بالضب والمفتاح. إزاي ممكن نتعامل مع نص قاطع زي ده، خصوصا في ظل التعقيدات اللاهوتية والحساسيات اللي موجودة في العصر الحديث؟
أنت حطيتي إيدك على نقطة بتثير جدل كبير فعلا، وعشان كده من المهم جدا جدا إننا نحطها في سياقها التحليلي زي ما المصادر بتعمل بالظبط، بدون أي انحياز.
وده اللي بنحاول نعمله هنا.
دكتور دي سيلفا بيشير لأنه في العصر الحديث، وتحديدا بعد المآسي المروعة اللي تعرض لها اليهود في الهولوكوست خلال القرن العشرين، كان في دافع قوي جدا عند لاهوتيين كتير إنهم يعيدوا تقييم العلاقة بين المسيحية واليهودية
كرد فعل للي حصل.
بالظبط. ونتيجة لده ظهر توجه حديث بيعرف بلاهوت العهدين.
طب التوجه ده بيطرح ايه تحديدا؟
لاهوت العهدين ده بيطرح فكرة ان العهد الموسوي اللي هو القديم فضل صالح وفعال بشكل كامل للشعب اليهودي، في حين ان العهد الجديد اللي جيب يسوع مخصص وأساسي لغير اليهود.
يعني كأنهم مسارين ماشيين جنب بعض.
أيوة، مسارين متوازيين وكلاهما مقبول وصالح. ولكن وهنا بتبرز أهمية التحليل الموضوعي للنصوص. دي سيلفا بيوضح نقطة غاية في الأهمية. التوجه ده هو نتاج فكر أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد وعشرين.
يعني دي عدسة حديثة.
بالضبط، عدسة حديثة لمعالجة قضايا ومآسي حديثة، لكنه تاريخيا ونصيا ملوش أي صلة باللي كان بيعتقده كاتب العبرانيين أو بولس الرسول في القرن الأول الميلادي.
بمعنى أننا لو عايزين نكون أمناء أكاديميا للنص الأصلي بيقوله فعلا، لازم نعترف أنه ما كانش بيقدم تسوية لاهوتية أو مسارات متوازية.
تماما. وفقا للتحليل الصارم للنص التاريخي به، كاتب العبرانيين كان بيعتقد دون أدنى شك أن العهد القديم تم إلغاؤه تماما وتم استبداله، مش كمسار موازي، لا، كترقية نهائية وكاملة.
استبدال كامل.
أيوة. الكاتب بيربط النظام القديم بالعالم المادي المرئي، العالم اللي بيخضع لقوانين التحلل والزوال، بينما العهد الجديد بينتمي للعالم السماوي الأبدي. وفهم الحقيقة دي بعيدا عن أننا نتبع موقف حديث أو لا، هو أمر بالغ الأهمية عشان نفهم قوة الرسالة اللي كان الكاتب بيوجهها لمستمعي الأوائل وقتها.
وده بينقلنا بسلاسة للسؤال اللي بيربط كل التنظير العميق واللاهوت ده بالواقع الملموس اللي كانوا بيعيشوه، الهدف الرعوي.
أهم نقطة في رأيي.
يعني بعد كل الحجج المعقدة دي عن الكهنوت السماوي والنسخ والظلال والعهود المتقدمة، ليه كل ده اتكتب؟ إيه اللي كان بيحصل على الأرض في الوقت ده عشان يخلي الكاتب يبذل كل المجهود الجبار ده لصياغة الحجج دي؟
ده فعلا السؤال الأهم، لأن القراء الأوائل دول ما كانوش قاعدين في صالونات مريحة بيشربوا شاي وبيناقشوا الفلسفة واللاهوت للرفاهية.
أكيد لا.
دول كانوا بيعيشوا معاناة حقيقية وقاسية. الواحد ممكن يتخيل أفراد تحولوا للإيمان الجديد ده ربما من 5 أو 10 أو حتى 20 سنة. في البداية أكيد كان في حماس كبير.
طبيعي مع البداية.
لكن مع مرور الوقت بدأوا يدفعوا ثمن باهظ جدا. فقدوا مكانتهم في المجتمع، اضطردوا من المجامع، أعمالهم وتجارتهم اتعطلت، وتعرضوا لتهميش رهيب وربما كمان عنف جسدي في بيئة رومانية ويهودية كانت معادية ليهم جدا.
يعني كانوا معزولين تماما عن محيطهم.
معزولين ومنهكين. الإرهاق بدأ يتسرب لنفوسهم. تخيلي لما الشخص يبص حواليه ويلاقي إن حياته بتنهار ماديا واجتماعيا، وفي نفس الوقت الهيكل في أورشليم لسه واقف بشموخ بطقوسه المهيبة وكهانته ومكانته العظيمة.
الشك هيبدأ يدخل قلبهم.
أكيد هيبدأوا يتبادلوا المسبية. هل إحنا ارتكبنا خطأ؟ هل اتخلينا عن الحاجة الملموسة والمضمونة عشان مجرد فكرة غير مرئية؟ الإغراء بالرجوع للنظام القديم المرغي والمقبول اجتماعيا كان هائل. دول كانوا حرفيا على حافة إنهم يتخلوا عن كل حاجة.
يعني الموضوع أشبه بمستثمر في عصرنا ده اشترى أسهم في شركة تكنولوجيا جديدة،
بناء على رؤية ثورية ووعود كبيرة.
حلو التشبيه ده، كملي.
بس المستثمر ده قاعد بيراقب المخطط البياني للسهم وهو بينزل باستمرار سنة ورا التانية. المجتمع حواليه وأصدقائه وعيلته كلهم بيقولوا له إنه خاسر وإنه الشركة دي بتنهار وإنه كان المفروض يستثمر في العقارات التقليدية اللي يقدر يشوفها ويلمسها بإيده.
بالظبط كده.
رسالة العبرانيين هنا بقى بتيجي وكأنها المدير المالي بتاع الشركة دي اللي بيقرر يفتح للمستثمر ده البيانات المالية السرية والداخلية للشركة. الكاتب كأنه بيقول لهم أنا عارف إن المخطط البياني من بره شكله كارثي، بس بصوا على الأصول الحقيقية اللي إحنا بنمتلكها فعلا.
يا سلام، تشبيه عبقري فعلا. الكاتب بيحاول بكل قوة إنه يحررهم من فخ إنهم يقيموا الواقع بناء على اللي حواسهم المادية بتلقطه. بس هو بيقولهم إن العالم المادي ده بكل مؤسساته اللي بتبان صلبة ومستقرة هو في النهاية متقلب ومصيره للزوال،
لأنه مجرد الظل.
بالظبط. رسالته ليهم عبارة عن إعادة برمجة كاملة لمنظورهم، كأنه بيقول أنتم مش المجموعة الخاسرة والمهمشة اللي المجتمع بيوهمكم بيها، العكس هو الصحيح تماما.
هم فين إذن؟
أنتم بتقفوا في ذروة الامتياز التاريخي. أنتم منحتم وصول مباشر وبدون أي عوائق لله الحقيقي في قدس الأقداس السماوي. الوصول ده حاجة كان أعظم الملوك زي داود وأعظم الأنبياء زي أرميا بيحلموا بيها بس، وبينتظروها كمجرد وعود مستقبلية.
دي نقلة جبارة في المنظور، يعني من الشعور بالهزيمة الساحقة بسبب الظروف المادية والاجتماعية اللي بتنهار للإدراك اليقيني بأنهم بيمتلكوا أعظم امتياز روحي في التاريخ كله.
أيوة، هو ده جوهر التحول الجذري اللي الكاتب عايزه.
ناقشناه النهاردة. الكاتب بيسحبهم من أنهم يفضلوا متشبثين بظلال مادية زائلة مهما كانت الظلال دي عظيمة ومبهرة في وقتها، وبيدفعهم وكل قوة ناحية الثقة المطلقة في حقيقة سماوية ووسيط أبدي بيضمن لهم وصول ملوش مثيل للواقع الحقيقي.
واللي بيخلي التحليل ده مهم حتى لو قسنا بمعايير وقتنا الحالي هو إنه بيفكرنا بحجم وعظمة الوصول المباشر للخالق ده.
إزاي؟
يعني على مر التاريخ البشري كله الاقتراب من المقدس كان دايماً محاط بحواجز مرعبة، طقوس تطهير قاسية جداً وخوف دائم من الفناء والموت. اللي النص ده بيطرحه كحقيقة واقعة هو إن الحاجز ده اتدمر بالكامل،
ما بقاش موجود.
لكن للأسف بسبب طبيعتنا البشرية اللي بتتعود على الأشياء بسرعة ممكن البعض النهاردة يتعامل مع فكرة الوصول المباشر لله دي كأنها أمر روتيني عادي، معلومة خلفية باهتة مش بنفكر فيها كتير. بس النص بيصرخ وبيقول إن ده إنجاز كوني مذهل، شيء المفروض يهز الوجدان في كل مرة بنفكر فيه.
وصول مباشر، تنظيف شامل وعميق للضمير، وواقع سماوي أصلب من كل حجر مبني على الأرض دي.
حقيقي.
الكلام ده بيسيبنا قدام فكرة عميقة ومربكة في نفس الوقت، فكرة تستحق إن أي حد ياخدها معاه ويتأمل فيها. بناء على كل الطرح اللي قدمناه ده، إذا كان العالم المادي اللي بنلمسه ونشوفه وكل حاجة بنبني عليها حياتنا هو مجرد النسخة المقلدة المؤقتة، بينما العالم الروحي غير المرئي هو الواقع الصلب اللي مستحيل يتزعزع، فكيف يجب أن يغير هذا المفهوم الجذري من طريقتنا في تقييم النجاح والفشل النهاردة؟
سؤال صعب ومهم.
وإذا كانت الأشياء المرئية دي مجرد ظلال زائلة، فإيه هي الحاجة اللي بنفني أعمارنا في الاستثمار فيها كل صباح؟ هل إحنا بنستثمر في الظل ولا بنستثمر في الحقيقة؟ تساؤل فعلا يستحق التفكير بعمق واحنا مكملين حياتنا وسط زحمة العالم المادي ده.